أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب تقريب التدمرية، التقريب للشيخ محمد العثيمين رحمه الله، والتدمرية كما عرفنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرفنا في الدرس السابق الذي كان بالأمس أن اختلاف المتكلمين واضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله أن له سببان. السبب الأول قلة بضاعتهم بما جاء به الوحي في صفات الروح. الثاني أنهم لا يشاهدون لهذه الروح نظير، يعني الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر وما إلى ذلك، لكن أهل الشريعة وأهل القرآن وأهل السنة لم يضطربوا فيها، لأنهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا حفظكم الله في القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، نفي وإثبات، لا نقول إثبات وحده ولا نفي وحده، لكن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن جمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين النفي والإثبات، لماذا؟ لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، مثل الإعياء والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. وأيضا الشيء الذي جعل المنحرفين ينحرفون في صفات الله عز وجل، أولا أنهم استخدموا العقل وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بعضهم أخذ بالإثبات وترك النفي، وبعضهم أخذ بالنفي وترك الإثبات، وكل هذا الذي جعلهم يضيعون ولا يهتدون، لأن الذي يهتدي هو الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الليلة موضوعنا حفظكم الله الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه. ما هي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه؟ صفحة 50 من تقريب التدمرية. يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية: الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: انظروا يا إخوان إلى أهل السنة والجماعة، كل شيء بدليل إما من القرآن أو من السنة، لأن صفات الله كما قلنا صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو أو من علمه ربنا سبحانه وتعالى من الرسل، لأنه علم غيب. فنحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. وقال تعالى ولم يعي بخلقهن، وقال ولا يظلم ربك أحدا. كل الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين. كل الصفات التي نفاها الله عن نفسه، ما هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه؟ الموت، الجهل، النسيان، العجز، كلها تتضمن لشيئين. أحدهما انتفاء تلك الصفة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يموت. الأمر الثاني إثبات كمال ضدها. ما هو ضد الموت؟ الحياة، حي لا يموت. ربنا قال هو الحي الذي لا يموت. ألا ترى إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم قال إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفع عن نفسه العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله. ونفي اللغوب، تعرفون اللغوب يعني التعب، اللغوب متضمن لكمال قوته. ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته. ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولذلك لا نأخذ بقول المبتدعة الذين يرون أن النفي في صفات الله نفي محض. لا، ليس نفيا محض، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال. ما هو الدليل؟ لا بد أن يأتي لهم بالدليل الأول. الدليل الأول، الدليل الأول على ماذا؟ أن النفي ليس نفيا محضا، وإنما هو لإثبات كمال. يعني نفى الموت يعني لإثبات كمال، وهو الحياة الدائمة. الله سبحانه وتعالى يقول ولله المثل الأعلى. ما معنى لله المثل الأعلى؟ يعني الوصف الأكمل، الوصف الأكمل الكامل. وهذا معدوم في النفي المحض، صحيح ولا لا؟ الثاني أن النفي المحض كما يقولون عدم محض. يعني مثلا لو قلت الله سبحانه وتعالى لا يموت، إذا كان لا يموت لابد أن نثبت الحياة، لابد أن نثبت الحياة. لكن لو قلت لإنسان فلان لا يموت، هل الكلام هذا صحيح؟ لا. أيضا النفي المحض عدم محض، ولذلك العدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ المهم أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف. كما إذا قيل الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، نفي الظلم عن الجدار، هذا دليل أن الجدار كامل؟ لا، الجدار ليس كامل. لكن إذا قلنا الجدار قوي، هذا صحيح ولا لا؟ نعم هذا صحيح. ولكن إذا قلنا الجدار لا يظلم، نفينا نفي الظلم عن الجدار، ليس لكمال الجدار، ولكن لأنه لا يقبل هذا الوصف، لا يقبل هذا الوصف، لا يقبله بالظلم أو العدل. وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه عن الجدار مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه، ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. المهم أنه هنا في هذا الكلام يريد أن يبين أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلهاً محموداً بل ولا موجوداً، كقولهم في الله عز وجل الذي يضحك منه حتى الجاهل: إن الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين ولا محايث. ما معنى محايث؟ يعني مداخل، مداخل العالم، لا مباينهم ولا مداخلهم ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، أين هو؟ ولذلك لما قالوا لأحد القادة، القادة الشجعان من المسلمين اسمه محمود ابن سبكستين، هذا فتح بلاد الهند وخراسان والأماكن كلها تركي ولكنه قائد صالح مسلم، لما سمع هذا الكلام ماذا قال؟ قال: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ما دام أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، هذا معدوم. فقال للذي قال له هذا الكلام: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته، لأنهم يثبتون يقول الله موجود، لكن أين هو؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا فوقه ولا مباين، هذا تلاعب ولا لا؟ ولذلك هذا القائد الصالح محمود التركي من العلماء، رجل فصيح يتكلم اللغة العربية ومن أكابر القادة، لما سمع هذا الكلام قال: يا أخي هذا كلام مجانين، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم، نسأل الله العافية، لأنه إذا أثبت شيء لا يأتي بصفة الكمال. ولذا الشيخ رحمه الله قال، كتب كلمة عن محمود ابن سبكتكين، يقول: أحد كبار القادة استولى على الإمارة سنة 389، وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطنة، فقصد بلاد خراسان، وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور، كان تركي الأصل، فصيحا بليغا حازما صائب الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة، يكره المعاصي والملاهي وأهلها، ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم رحمه الله تعالى. هذه القاعدة الأولى انتهت، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بنفي مطلق، وإنما بنفي يتضمن كامل الصفات. القاعدة الثانية تأتينا في أخبار الله عز وجل، وقلنا في أول شيء في القاعدة الأولى أن ما أخبر الله به ورسوله يجب أن نعتقد صحته وأنه صدق، لأنه إذا كان من الله عز وجل أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فهو أصدق الأخبار، ومن أصدق من الله قيلا. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، ولكن يجب علينا يا إخوان أن نعلم أن كل ما في القرآن وما في السنة معناه معلوم، لكن ليس لكل الناس، ليس لكل الناس، لكن ما فيه كلام في القرآن أو في السنة إلا وله معنى علمه من علمه وجهله من جهله. فأنا وأنت من المقلدين، أشياء تذهب علينا لا نعرف معناها، ولكن لو سألنا أهل العلم، لو قرأنا، لو اطلعنا، وجدنا معناها واضحا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأن الله ما أنزل القرآن إلا لنفهمه ونعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أقوال إلا لنعلمها ونفهمها ونعمل بها. ولذلك لو قلنا إن في القرآن شيء غير مفهوم، غير واضح المعنى، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكمل رسالة عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب المقصود به الكتب، الكتب التي أنزلت من قبل. وقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نقبل خبر الله، لماذا؟ لأنه صادر عن علم تام. فيها أحسن من علم الله بنفسه وبأخباره؟ لا، هذا هو العلم التام. فربنا أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. معنى متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا. ربنا أنزل القرآن لأجل نهتدي، نعرف الطريق الذي يرضي الله ويوصلنا إلى الجنة. فربنا يقول سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا الخبر من الله عز وجل أولا صادر عن علم تام، ثانيا أخبار الله أصدق الأخبار، ثالثا أخبار الله أفصح الكلام وأبلغه، رابعا أن الله يريد من عباده من الوحي الهداية. أربعة أمور. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة فلا شك في قبول هذا الخبر. أيضا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وبأسماء الله وصفاته وأحكامه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وصفات الله وأحكامه، ما عندنا شك في هذا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام خبره أصدق أخبار البشر، ما كان يكذب ولا يحب الكذب، لا في الجاهلية ولا في الإسلام عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام انتبهوا للصفات هذه، أعلم الناس بصفات الله عز وجل. ثانيا خبره أصدق أخبار البشر، كلامه أفصح كلام البشر، واضح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قصده، قصد الرسول ماذا يريد من كلامه للبشر؟ يريد قصده أفضل مقصود للبشر، فهو أنصح الخلق للخلق، هنا بهذا الكلام لما ذكر الأوصاف لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين هنا كمال العلم والرد على المبتدعة. ولذلك قال: فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. يعني ما عندنا شك في قبول الخبر، إذا توفرت هذه الأمور هذه مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو سيء قصد لم يكن مقبولاً لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفياً أم إثباتاً، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه، لأن المبتدعة يردون هذه النصوص أو يحرفون هذه النصوص، نسأل الله العافية. أو أيضاً بعضهم يشك في مدلول هذه النصوص، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. عندنا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وشيء ثالث ما هو؟ ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وعامة هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، منصوص عليه في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة. إذن لماذا نتنازع؟ ما دام أنه متفق عليه بين سلف الأمة ونص عليه أفضل خبر وهو خبر الله، وأحسن خبر وهو خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده. هذا رد على المبتدع كلهم حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. عندنا أمثلة تبين هذا الذي تنازع فيه المتأخرون، يعني أشياء تنازع فيها المتأخرون الأوائل ما كانوا يعرفونها ولا كانوا يتكلمون عنها ولا يذكرونها، لا الصحابة ولا التابعون ولا كبار تابعي التابعين أيضا ما كانوا يتكلمون فيها. مثلا الجهة، يأتي إنسان ويقول: أين الجهة التي فيها الله عز وجل؟ أين جهة الله عز وجل؟ أو يقولون: هل لله جهة؟ هذه ما ورد كلمة الجهة، ما وردت في القرآن ولا في السنة ولا تكلم فيها سلف الأمة. نحن ما هو الواجب علينا؟ نقول: ما دام أنها لم تأتي في القرآن ولا في السنة فنحن لا نثبتها ولا ننفيها. نحن قلنا: إذا جاء شيء عن الله في الكتاب والسنة نثبته. طيب، هل يمكن إثبات الجهة؟ نقول: الجهة هذه اتركوها، لا نريد جهة، لكن نريد صفة من صفات الله عز وجل تبين لنا علوه، وهذا هو الجهة، العلو والارتفاع هو الجهة. ولكن كلمة جهة هذه لا نستطيع أن نتكلم فيها لأنها لم تكن عند سلف الأمة ولم يتكلمون فيها. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، لكن نقول عندنا نصوص تبين أفضل من الجهة وأحسن من الجهة. اتركوا الجهة يا جماعة، لا تتنازعون في الجهة، لأنهم تنازعوا فيها كثير كثير، تنازعوا فيها لأنهم يحكمون العقل وتركوا القرآن والسنة، نسأل الله العافية. نقول اتركوا الكلام في الجهة، لكن فيه أمور وردت في القرآن والسنة مثل العلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق. ولذلك لما جاء رجل بأمته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، سألها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، هذا هو العلو. نحن نثبت علو لأنه ورد في القرآن، نثبت بالاستواء على العرش لأنه ورد في القرآن، نثبت أنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. هذا هو الكلام الصحيح يا إخوان. الإنسان إذا اعتمد على شيء صادق صدق هو الذي ينفع. أما الكلمات المتأخرة التي يشتبه فيها الناس نقول اتركوها، اتركوا النزاع فيها. كما قلت لكم بالأمس، نزاع كثير في النظريات، نظرية أصل ابن آدم. ما هو أصل ابن آدم؟ بعضهم كتب نظرية قال أصله دودة، دودة تطورت حتى كان إنسان. آخرون قالوا لا، وهم أحسنهم في النظريات، قالوا لا أصله قرد لكن تطور حتى صار إنسان. لم يقرأوا القرآن الكريم، لو قرأوا القرآن الكريم ربنا بين لنا أنه خلقه من طين ونفخ فيه من روح ثم صار إنسان. وأما ذريته فهو كما أخبرنا الله عز وجل أنهم من ماء مهين، نسأل الله العافية. فالمهم أننا لا نتكلم في الجهة، ونقول للمبتدعة الذين شغلوا الناس بالجهة والكلام في الجهة اتركوه، لكن عندنا ما يثبت أحسن من الجهة وهو علو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فنحن نقول لا نتكلم في الجهة لأنها ما وردت في القرآن ولا في السنة ولا عن سلف الأمة، ولكن نتكلم عن العلو والفوقية والاستواء على العرش، هذه التي وردت في القرآن وأيضا في السنة. أيضا يقول الشيخ رحمه الله اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ كلمة جهة لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. طيب هل يريدون بالجهة ما فوق العالم؟ يعني الجهة أن الله فوق السماء؟ نعم هذا حق ثابت، إذا أرادوا بالجهة أن الله فوق العالم فهذا حق ثابت لله عز وجل. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصافية السليمة أن الله تعالى فوق خلقه، عال عليهم، مرتفع عليهم، كما دل ذلك كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولذلك ورد في حديث عند الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له، كان لمن الجارية؟ لمعاوية، جارية كانت لمعاوية. الله سبحانه وتعالى سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا المثال الأول الذي اضطرب فيه المتأخرون وكثر فيه الجدال وكثرت فيه الأسئلة، ونحن نقول اتركوا كلمة الجهة، تكلموا عن العلو وعن الفوقية وعن الاستواء على العرش، هذه التي وردت في القرآن والسنة. فإذا وكلنا نريد أن نتفق على أن الله أعلى وأنه فوق وأنه استوى على عرشه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أيضاً كثر الجدل والكلام في شيء لم يكن في القرآن ولا في السنة ولا في عهد السلف الصالح. الحيز أو المتحيز، يقولون هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ نحن نقول لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أن الله في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. لكن نقول لهم اتركوا هذه الكلمة التي أحدثها المتأخرون واختلف فيها المتأخرون، لكن في النصوص من القرآن والسنة ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. الله سبحانه وتعالى كبير وهو متعال، ولذلك ضرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفي عنه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا الحيز أو التحيز، اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ لأننا متمسكين بما جاء في القرآن والسنة لعدم ورود السمع به. لكن ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ ننظر في المعنى، إذا كان يوافق النصوص فنحن نأخذ به، إذا كان يخالف النصوص فنحن نطرحه ونتركه. ماذا يراد بالحيز أو المتحيز؟ أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ هذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كرسي الله عز وجل. أيهما أكبر، الكرسي أو العرش؟ العرش أكبر. طيب إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فوقها كلها، هذا الكرسي وكما قال ابن عباس هذا الكرسي موضع القدمين، فكيف يكون العرش؟ الله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء إن هذه السماوات مثل الخيمة، والكرسي فوقها والعرش فوق الكرسي محيط به، وربنا لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. عظيم، الله عظيم، لا يمكن أن يتصور الإنسان إلا ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات ولا يحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كل السماوات السبع يوم القيامة كلها مطوية بيمينه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى بعضكم ما يقول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرناه صلوا عليه يا إخوان، لا تسكتون، لو لم تستفيدوا من هذه الجلسة إلا الصلاة على رسول الله. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم عليه. يقول الحديث يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أين الملك، أين ملوك الأرض. هذا حديث صحيح، ما نستطيع نكذب هذا الحديث. السماوات، السماء الواحدة، أين حدودها؟ لا نعرف حدود السماء الواحدة، فكيف بسماوات سبع؟ هذا حديث رواه البخاري وهو حديث صحيح. ربنا يقبض السماوات، يطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أين الملك، أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هل نستطيع أن نتصور يد الرحمن؟ لا نستطيع أن نتصورها. إذا كان الخردلة حاجة صغيرة في يدك فكيف بالسماوات والأرض في يد الله عز وجل؟ فإذا كانوا يريدون بالحيز أو المتحيز أن الله مباين للمخلوقات، هذا هو الصحيح. الله مباين للمخلوقات ومنفصل عنها، ليس حالاً فيها ولا هي حالة فيه، هذا هو الحق الثابت لله عز وجل. كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس كما يقول أهل السبسطة: الله أنا والله أنا وأنا الله. لا، الله بائن من خلقه، الله سبحانه وتعالى في السماء فوق السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. ولذلك أيها الإخوة، يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، سواء عرفنا معناه أو لم نعلم معناه، لكن يجب أن نعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، لا، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعض الأمة العلماء. والعلماء أيضا ليس كلهم يعلمون، وإنما بعضهم أيضا يعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن والسنة أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحمد لله، هذا القرآن عظيم يا إخوان، ينبغي أن نحبه ونقرأه ونتدبر ما فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال: هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولو كان في القرآن ما لا يعلم معنى ما لا يعلم معناه أحد، لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة. ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلب العلم أو سوء في القصد، نسأل الله العافية. المهم أن القاعدة التي يجب أن نعتمدها، وهي الثالثة: إجراء النصوص على ظاهرها، يعني ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، لكن النصوص نجريها على ظاهرها بدون تحريف. لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما معنى كلمة لسان؟ لغة. اللسان هو اللغة، يعني لغة، لغة عربية مبين. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالله سبحانه وتعالى إذا كان أنزله باللسان العربي من أجل أن نعقله ونفهمه، وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، إذا لأن اللسان العربي قد يكون مطلق، فإذا منعت منه حقيقة شرعية فنحن نأخذ بالحقيقة الشرعية ولا نأخذ باللسان العربي. أنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في العرب، وعندهم صفات جميلة أخذ بها الإسلام، وعندهم صفات ذميمة منعها الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بهذا اللسان العربي الأحكام الشرعية، لكن إذا كانت هذه اللغة تخالف الحقيقة الشرعية نتركها. لكن لا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن الصفات مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، جوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد الله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون بالظاهر ما فهموه من التمثيل؟ هذا غير مراد، يعني مثل جسم الإنسان أو وجه الإنسان أو يد الإنسان، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفراً وباطلاً، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. اتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً، كل هذه صفات حقيقية، وأن الله مستوى على عرشه حقيقة، وأن الله يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، هذه ظاهر النصوص، وأن له وجهاً وأن الله له يدين حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقول الله عز وجل: وهو بكل شيء عليم، صفات أثبتها الله لنفسه، وقال: وهو على كل شيء قدير، وقال: وهو السميع البصير، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذه نصوص جاءت، هل نجري هذه النصوص على ظاهرها؟ نعم، لأن ظاهرها واضح والمعنى واضح، فهنا نجريها على مراد الله عز وجل على الوجه اللائق بالله تعالى، لا نحرف، لا نمثل، لا نعطل. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله أشياء، يعني مثلا في الظاهر هم يقولون: أنتم يا أهل السنة والجماعة تأخذون بالظاهر، والظاهر هذا غير صحيح. يعني قال الله عز وجل في سفينة نوح: تجري بأعيننا، الظاهر أنها تجري في عين الله، هل هذا معقول؟ يقول: تجري بأعيننا، يعني في عين الله سبحانه وتعالى. شوف، يقول هذا الظاهر، أنتم تأخذون بالظاهر. ولكن نبين يا إخوان أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض، قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة. ومن صفاتنا ما هو أعيان وأجسام. شوف الآن الشيخ رحمه الله يتدرج الكلام في مثل هذه الأمور. المفروض أن علماءنا رحمهم الله ما يذكرونه لأنه انتهى الكلام فيه، يعني هذا الكلام كان في أيام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله، لكن في وقتنا الحاضر ما يتكلمون إلا إذا كان نادر، الله أعلم. لكن ينبغي لطلبة العلم أن يفهموا هذا الكلام لأنه قد يحدث. الشيطان أحد المستمعين سأل الحسن البصري: هل الشيطان ينام؟ قال: لو أنه ينام لسرحنا. قال: هل الشيطان يموت؟ قال: لو أنه يموت لسرحنا. فالشيطان نسأل الله العافية دائما، كل واحد منا معه شيطان، كل واحد منا معه شيطان، فإما أن تغلبه وإما أن يغلبك. ولذلك يروي أحد علمانا الشيخ اسمع عبد العزيز سلمان له، يعني كتب ما شاء الله كتاب جميل جدا، كيف نتقي تلاعب الشيطان بهذا العنوان. يقول إنه اجتمع شيطانان، واحد منهم سمين وقوي وشكله جميل، وواحد نحيف ومريض وثيابه رثة وشكله سيء. فهذا المتين السمين الذي ثيابه جميلة سأل صاحبه: ما بك يا أخي؟ حزين، ليس عليك ثياب جميلة، مريض. قال: لأني أنا مع رجل كل ما أراد أن يأكل قال بسم الله، حرمني من الأكل فصرت ضعيف، وإذا أراد أن يلبس ثيابه قال بسم الله فما أستطيع أن ألبس ثيابا جميلة، وإذا أراد أيضا أن يفرح أو لا يفرح إلا بشيء حلال لا أستطيع أن أدخل معه، وهكذا تراني ضعيف وقريب من الموت. سأل الآخر قال: وأنت كيف أنت الآن سمين وثيابك جميلة وأنت؟ قال: لأنني مع رجل لا يذكر اسم الله، مع إنسان لا يذكر اسم الله، فآخذ حاجتي من الفرح ومن الأكل ومن كل شيء. حتى قال إنه يشاركه معه في جماع زوجته، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخوان أن مثل هذه الأمور نحن نجريها على ظاهرها، لكن إذا كانت موافقة للحقيقة الشرعية، أما إذا لم تكن موافقة للحقيقة الشرعية فنحن نأخذ بالحقيقة الشرعية. هنا الشيخ رحمه الله يقول: صفاتنا فيها معان وأعراض، قائمة بنا الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات. أيضا الأعيان أجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين، لكن من المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وهذا صحيح. هم يتفقون أن ذات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، طيب أيضا صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، وهذا يبطل كلام الممثلة الذي يقولون الله له وجه مثل وجوهنا. طيب مثل وجه من؟ أنت لك وجه، هذا له وجه، مثل وجه من؟ قالوا: أحسن وجه في الدنيا، أحسن وجه في الدنيا وجه الله عز وجل. مثل من؟ قالوا: مثل يوسف أعطي حسن الجمال وليس كل الجمال، هل هناك أحسن منه؟ الله أعلم. ولذا تجدهم مضطربين، حتى أن بعضهم أبطل مذهب بعض، يعني مثل المعتزلة أبطلوا مذهب الأشاعرة، قالوا: أنتم جهلة، كيف تثبتون سبع ولا تثبتون الآخر؟ أما أنفوها أو أثبتوها، ولذلك كلهم متناقضون لأنهم حكموا العقل. المهم أن ظاهر نصوص الصفات أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله عز وجل فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله كله خطأ. ما هو الصواب الذي لا خطأ فيه؟ أن ظاهر النصوص مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. فالذين إخوان يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم من وجهين. الوجه الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك، انظروا إلى هذه الأمثلة يا إخوان التي لعب بهم الشيطان وأدخلهم فيها، وهذا شيء واضح حتى الذي ليس عنده علم ينكر كلامهم هذا. قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. هذا الحديث رواه مسلم. ما هو الأخذ بالظاهر؟ يقولون الظاهر عندهم، والذي أنكروا هذه الظواهر يقولون إن الله يمرض، الله يجوع، الله يعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول لهم الرد عليهم: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأنهم أخذوا ببعض الحديث وتركوا البعض الآخر. سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. هذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. أيضا الظاهر الذي أخذوا به وبينوا أنه هذا شيء فاسد، قالوا عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، هذا معقول، وهذا معنى فاسد يكون غير مراد بظاهر الآية. ولذلك يقول الشيخ: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. التركيب اللفظي: إذا قال القائل فلان يسير بعيني، إذا قال إنسان فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه، صحيح ولا لا؟ إذا قال إنسان فلان يسير بعيني، هل يفهم أحد أن فلان يسير بعين هذا الرجل؟ لا. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن اللغة العربية الباء للمصاحبة وليست للظرفية. أيضا المعنى، عرفنا أن التركيب اللفظي خطأ. المعنى: من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، وكان يصنع السفينة أيضا في الأرض ويمرون عليه قومه يضحكون منه: يا نوح ماذا تفعل بهذا الخشب الذي تسمره وتجمعه ماذا تفعل فيه؟ هل تريد أن تأتي بالبحر عندك هنا أو تسحب السفينة تذهب بها إلى البحر؟ لا تستطيع، هذه سفينة كبيرة. فقال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. فنوح يصنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، وربنا كما قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، حتى قال تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. إذن ما معنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه ورعايته؟ أيضا مثال ثالث يذكرونه في كتبهم، وهذا حديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا ظاهر الأرض أن الحجر نفسه هو يمين الله، يعني يد الله، وهذا معنى الفاسد فيكون غير مراد. لكن الشيخ رحمه الله يقول نقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لم يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. لكن أيضا على تقدير صحته نريد أن نبين أن حكمهم على الظاهر خطأ، يعني هذا الحجر هو يمين الله على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، أيضا قال من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ الوجه الثاني أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره ولكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك يقولون في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر الآية أن الله على العرش. انتبهوا كيف تفسيرهم في هذا، يقول ظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا. عرفت الظاهر؟ حكمهم على الظاهر يعني عقولهم، حكموا العقول. يقول رحمه الله إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ هم يقولون العرش محدود، فإذا كان العرش محدود والله فوقه فإن الله محدود. لا، هنا تكلم عن العرش فقط، لكن استواء الله ليس محدود. أيضا مثال آخر: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ظاهر الآية ما هو؟ أن لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحة، هذا ظاهر الآية. هم ماذا يقولون؟ لله يدين حقيقتين وهما جارحة، هذا معنى فاسد فيكون غير مراد. ماذا نقول لهم؟ ثبوت اليدين حقيقة لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد إذا أثبتنا أن لله يد؟ ما هو معنى فاسد؟ نثبت لله يد حقيقة. لماذا؟ لأنه وردت في القرآن ووردت في السنة، لكنهم قالوا يد جارحة. العلم عند الله، الله سبحانه وتعالى قال له يد يقبض ويبسط، هذه اليد ربنا سبحانه وتعالى يقبض بها ويبسط، ولكن ليست مثل أيدي المخلوقين، لا نقول إنها مثل أيدي المخلوقين. وعيبهم في هذا الاضطراب أنهم حكموا عقولهم وتركوا ما ظهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.